لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في مكتبة القصر الرسولي بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: نواصل التعليم حول الصلاة ونعطي اليوم فسحة لبعد التسبيح. ننطلق من مقطع حاسم من حياة يسوع بعد المعجزات الأولى وإشراك التلاميذ في إعلان ملكوت الله. عبرت رسالة المسيح بأزمة. بدأ يوحنا المعمدان بالشك فيما كان في السجن، أرسل له هذه الرسالة: أأنت لآتي أم آخر ننتظر؟ لأنه كان يخاف من أن يكون قد أخطأ في الإعلان. هناك في الحياة على الدوام لحظات مظلمة ولحظات ليل روحي، ويوحنا كان يعيش هذه اللحظات. كذلك نجد عداء في القرى الواقعة على البحيرة، حيث قام يسوع بالعديد من الآيات الرائعة. والآن في لحظة الإحباط هذه يروي متى حقيقة مدهشة: يسوع لا يرفع تذمرا إلى الآب، وإنما ترنيمة ابتهاج: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. في خضم الأزمة يسوع يبارك الآب ويسبحه. لماذا يسبحه؟ أولا لما هو عليه الآب رب السماوات والأرض. لقد تهلل يسوع بالروح لأنه يعلم ويشعر أن أبيه هو إله الكون، ولأن الرب كل ما هو موجود هو الآب أبوه. وبالتالي من خبرة الشعور بأنه ابن العلي ينبعث هذا التسبيح. تابع الأب الأقدس يقول: ثم يحمد يسوع الآب لأنه يفضل الصغار. هذا ما اختبره بنفسه فيما كان يبشر في القرى: لقد بقي الأذكياء والحكماء مرتابين ومنغلقين، بينما انفتح الصغار وقبلوا الرسالة. إنها إرادة الآب ويسوع يفرح بها. لذلك علينا نحن أيضا أن نفرح ونحمد الله لأن الناس المتواضعين والبسطاء يقبلون بالإنجيل. في مستقبل العالم وفي آمال الكنيسة نجد الصغار، أولئك الذين لا يعتبرون أنفسهم أفضل من الآخرين، والذين يدركون محدوديتهم وخطاياهم، والذين لا يريدون السيطرة على الآخرين، والذين يعترفون في الله الآب أنهم جميعا إخوة. أضاف الحبر الأعظم يقول: لذلك في تلك اللحظة من الفشل الواضح يصلي يسوع رافعا التسبيح إلى الآب، وتقودنا صلاته أيضا نحن قراء الإنجيل إلى الحكم بطريقة مختلفة على هزائمنا الشخصية والمواقف التي لا نرى فيها بوضوح حضور الله وعمله. وعندما يبدو أن الشر هو المسيطر ولا توجد هناك طريقة لإيقافه، أما يسوع الذي أوصانا كثيرا أيضا بصلاة الطلب في الوقت الذي كان يملك الدافع لكي يطلب تفسيرات من الآب، بدأ يسبح الآب ويحمده. بماذا يفيدنا الحمد والتسبيح؟ هل هو لنا أم لله؟ يدعونا نص الليتورجية الإفخارستية لنرفع الصلاة إلى الله بهذه الطريقة: إنك في علاك وجلالك لغني جدا عن حمدنا، غير أنه لفضل منك أن نقوم بواجب شكرك، وأن لم يزد تسبيحنا شيئا إلى مجدك العظيم غير أنه يعود بالنعمة والخلاص علينا. تابع الأب الأقدس يقول: إن صلاة التسبيح تفيدنا، ويحددها التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية على النحو التالي: إنها مشاركة في طوبة القلوب النقية التي تحب الله في الإيمان قبل أن تعاينه في المجد. وللمفارقة يجب أن نمارسها ليس فقط عندما تملأنا الحياة بالسعادة، وإنما بشكل خاص في اللحظات الصعبة وعندما تصبح المسيرة صعبة وشاقة. هذا أيضا هو الوقت للحمد والتسبيح، لأننا نتعلم أنه من خلال المسيرة وذلك الدرب المتعب وتلك الممرات الصعبة سنتمكن من أن نرى مشهدا جديدا
وافقا اكثر انفتاحا. اضاف الحبر الاعظم يقول: هناك تعليم عظيم في تلك الصلاة التي ولثمانية قرون خلت لم تتوقف ابدا عن الخفقان، والتي ألفها القديس فرانسيس في نهاية حياته نشيد الشمس أختنا أو نشيد المخلوقات. لم يؤلفها فقير أسيزي في لحظة من الفرح والرفاهية، وإنما في خضم المصاعب. كان فرانسيس قد أصبح أعمى تقريبا، وكان يشعر في روحه بثقل الوحدة التي لم يشعر بها من قبل. إن العالم لم يتغير منذ بداية تبشيره ووعظه، ولا يزال هناك من يسمحون للشجارات بأن تمزقهم وتقسمهم. كذلك كان يشعر بخطوات الموت الذي كان قد أصبح قريبا. ربما كانت لحظة خيبة الأمل شديدة ولحظة إدراكه لفشله، ولكن فرانسيس صلى في تلك اللحظة: كن مسبحا يا إلهي. يسبح فرانسيس الله على كل شيء وعلى كل عطايا الخليقة، وكذلك على الموت الذي دعاه بشجاعة: أخا، أخي الموت. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: يظهر لنا القديسون والقديسات أنه يمكن للمرء أن يسبح الله ويحمده على الدوام في السراء والضراء، لأن الله هو صديق الأمين. هذا هو أساس صلاة التسبيح. الله هو الصديق الأمين ومحبته ثابتة إلى الأبد، وبقربنا على الدوام ينتظرنا. ويقول أحدهم: إنه الرقيب الذي يسير بقربك ويجعلك تسير قدما بأمان. ولذلك في الأوقات الصعبة والمظلمة علينا أن نتحلى بالشجاعة لكي نقول: مبارك أنت يا رب، وأن نحمده ونسبحه. هذا الأمر سيساعدنا كثيرا.
لقاء ممتاز وأخوي بين البابا فرانسيس ورئاسة مجلس أساقفة البرتغال يوم الجمعة الماضي في الفاتيكان، تعبير عن شركة وقرب الأساقفة والشعب البرتغالي من الأب الأقدس فيما تستمر الاستعدادات لليوم العالمي للشباب في لشبونة على الرغم من تأجيله لعام آخر من عام 2022 إلى عام 2023. عبر وفد الأساقفة البرتغاليين الذي شكله رئيس ونائب رئيس مجلس الأساقفة المطران جوزي أورنيلاس أسقف سيتوبال والمطران فيرجيليو أنتونيس أسقف كوينبرا ومن سر المجلس والمتحدث باسمه الأب مانويل باربوسا للأب الأقدس عن قلقه من الوباء والتحديات التي تواجهها الكنيسة في البرتغال في هذا الوضع. ونقرأ في مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة البرتغال: لقد عبرنا للأب الأقدس عن موقف الكنيسة في البرتغال سواء في الحوار واحترام الإرشادات الصحية للحكومة والسلطات أو في البحث عن استجابات اجتماعية فيما يتعلق بالمتضررين من الوباء والفقراء والمهمشين. هذا وتشير المذكرة أيضا إلى وثائق التأمل التي أصدرها مجلس الأساقفة حول إعادة بناء المجتمع والتحديات الرعوية في زمن الوباء. وفي هذا الصدد شدد البابا فرانسيس على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأطفال والمسنين والمهاجرين الذين هم أكثر تضررا من هذه الأزمة، كما شدد أيضا على ضرورة الاهتمام بالعلاقة بين الشباب والمسنين، إذ يوضع محط التساؤل الارتباط الجوهري بين الإرث الذي ينقله المسنين والجذور التي يجب على الشباب أن ينظروا إليها. أما فيما يتعلق باليوم العالمي للشباب المقبل والذي سيعقد في البرتغال، أبلغ وفد الأساقفة الأب الأقدس عن الاستعدادات الجارية على الرغم من التأخيرات الحتمية بسبب الوضع الحالي، فيما أعرب الأب الأقدس عن حماسه لهذا الحدث العالمي للقاء الشباب، محافظا على الرجاء في أن يتمكن من التواجد في البرتغال في عام 2023. وفي ختام اللقاء أشار البابا فرانسيس إلى زياراته الرسولية المقررة في عام 2021 ولا سيما إلى العراق، وطلب من أساقفة البرتغال أن يصلوا من أجله ومن أجل نجاح هذه الأحداث. من الآن فصاعدا ستتمكن النساء من الحصول على خدمة القارئ والمعاون في خدمة المذبح. هذا ما أعلنه البابا فرانسيس في الإرادة الرسولية سبيريتوس دوميني التي صدرت ظهر الاثنين، والذي يعدل فيها الفقرة الأولى من المادة 230 من القانون الكنسي. ترافقت هذه الإرادة الرسولية برسالة موجهة إلى رئيس مجمع عقيدة الإيمان الكاردينال لويس لاداريا، والتي يذكر فيها البابا فرانسيس أيضا أنه وفي أفق التجديد الذي رسمه المجمع الفاتيكاني الثاني نشعر اليوم بإلحاح أكبر لإعادة اكتشاف المسؤولية المشتركة لجميع المعمدين في الكنيسة ولا سيما لرسالة العلمانيين، جانب مهم يركز عليه رئيس أساقفة فيينا كريستوف شومبورن في مقابلة له مع موقع فاتيكان نيوز. قال رئيس أساقفة فيينا: تعني هذه الخطوة أولا وقبل كل شيء تحقيق ما تم التعبير عنه عدة مرات في الإرادة الرسولية مينستيريا كويدام للقديس بولس السادس، لأنه تم إدخال فقرة صغيرة في وثيقته، وهو سطر ينص على أنه فيما يتعلق بالتقاليد تبقى هذه الخدمات العلمانية محفوظة للرجال وبالتالي تستثني النساء. أما الآن فقد قام البابا فرانسيس بخطوة إضافية كما تمنى السينودوس عام 2012 حول البشارة الجديدة بالإنجيل تحت رعاية البابا بنديكتوس السادس عشر، وكذلك في السينودوس الاستثنائي حول منطقة الأمازون. تم التعبير عن طلب إسقاط هذا القيد ببعض الإصرار، وبالتالي قام الأب الأقدس الآن بخطوة لتوضيح ما توقعه البابا بولس السادس، أي أنها خدمات علمانية وليست مرتبطة بسر الكهنوت. لذلك ترك البابا فرانسيس للمجالس الأسقفية مهمة وضع المعايير المناسبة لتمييز وأعداد المرشحين. تابع الكاردينال شومبورن مجيبا على سؤال حول سرعة قبول هذا التغيير من قبل الكنائس المحلية المختلفة، وقال: صحيح أن هناك مجموعة متنوعة من الخبرات والممارسات، وأعتقد أن هذه الممارسة موجودة في أمريكا اللاتينية بهذا المعنى، أما في أوروبا فتمتلك معظم الكنائس المحلية إمكانية خدمة القارئ والمعاون في خدمة المذبح للنساء، وهي شائعة جدا. لذلك من الواضح أنه على كل مجلس أسقفي أن ينفذ هذه الإرادة الرسولية في إيقاعه في تقاليده، وإنما أيضا بروح الإرادة الرسولية عينها.
في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، توقف رئيس المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين الكاردينال كورت كوخ عند الترجمة الإيطالية الجديدة للإعلان المشترك بشأن عقيدة التبرير بين الكنيستين الكاثوليكية واللوثرية، مشددا على ضرورة متابعة السير في درب الحوار المسكوني. أكد نيافته أنه ليس بإمكاننا أن نمحو تاريخ الانقسام، لكن يمكن أن نجعله اليوم جزءا من تاريخ المصالحة، خصوصا وأن الإعلان المشترك بشأن عقيدة التبرير والذي صدر في العام 1999 شكل محطا أساسيا في درب التقارب بين الكاثوليك واللوثريين، لكونه حل عقدة شائكة كانت سببا في الانقسام، وسرعان ما وقعت على هذه الوثيقة الكنائس الميثودية والأنغليكانية وتلك المصلحة. الترجمة الإيطالية الجديدة لهذا النص جاءت تتويجا لمبادرة أطلقها المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين خلال العام الفائت بالتعاون مع الاتحاد اللوثري العالمي، وذلك في الذكرى السنوية 20 للتوقيع على هذا الإعلان المشترك، كما أن الثالث من الشهر الجاري صادف الذكرى 105 لصدور الحرم الكنسي بحق مارتن لوثر عام 1521، وقد شكلت هذه الواقعة جرحا مؤلما بيد أن الفاتيكان يصر على متابعة السير في درب الحوار والمصالحة. قال الكاردينال كوخ في حديثه لموقعنا الإلكتروني إن الإعلان المشترك بشأن عقيدة التبرير شكل محطا هاما في مسيرة المصالحة بين الكاثوليك واللوثريين، مذكرا بأن مسألة خلاص الإنسان كانت موضع سجال حاد في القرن السادس عشر، أفضى في نهاية المطاف إلى انقسام الكنيسة، وبعد قرون من الجدل اتفق الطرفان على أن الإنسان يخلص بالنعمة وبفضل عمل المسيح الخلاصي، فيقبله الله وينال الروح القدس الذي يجدد قلبه ويمكنه من القيام بالأعمال الحسنة. بعدها أوضح نيافته أن الإعلان المشترك كما صدر في العام 99 كان عبارة عن وثيقة ثنائية جاءت ثمرة الحوار الكاثوليكي اللوثري، وسرعان ما حظيت الوثيقة بتأييد كنائس أخرى. وبعد 20 عاما، أي خلال العام 2019، عقد اجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية ضم ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية وتلك اللوثرية والميتودية والأنغليكانية والمصلحة، وجدد الجميع التزامهم المسكوني في المستقبل. والترجمة الإيطالية الجديدة تحتوي أيضا على عدد من النصوص ذات الصلة، لأنه من الأهمية بمكان أن يطلع الأشخاص الناطقون باللغة الإيطالية لاسيما الكاثوليك على هذه الشهادة المميزة للمصالحة المسكونية. في سياق حديثه عن مقدمة الترجمة الجديدة والتي حملت توقيعه وتوقيع الأمين العام للاتحاد اللوثري العالمي، شاء الكاردينال كورت كوخ أن يتوقف عند تاريخ صدور النص في 3 من كانون 2 يناير الجاري في الذكرى 105 للحرم الكنسي الذي أصدره البابا لاوون 10 بحق مارتن لوثر، وهذا الأمر أدى إلى مزيد من التباعد فضلا عن وصف لوثر البابا بأنه ضد المسيح. وأضاف أن المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين والاتحاد اللوثري العالمي وجدا نفسيهما الآن أمام تحد يتمثل في إيضاح المسائل التاريخية واللاهوتية والقانونية المتعلقة بهذا الحرم من وجهة النظر المسكونية، وهذا ما تعمل عليه حاليا لجنة مسكونية من الخبراء. وعبر نيافته عن أمنيته بأن تصدر في المستقبل القريب رسالة مشتركة بهذا الشأن. ولفت الكاردينال كورت كوخ في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني إلى أن الأمين العام للاتحاد اللوثري العالمي القس مارتن يونغ شاء أن يوقع هو أيضا على هذه التوطئة كي يؤكد الطرفان عزمهما على متابعة السير في الدرب التي تقود إلى المصالحة بين الكاثوليك واللوثريين.
تمكين الجميع من الحصول على اللقاح يجب أن يكون الأولوية خلال سنة 2021. هذا ما أكد رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية المطران ميغيل كابريخوس فيدارت رئيس مجلس أساقفة بيرو، وذلك في رسالة نشرت قبل أيام لمناسبة السنة الجديدة. ومن بين المهام والواجبات التي يجب أن تكون لها أولوية خلال الأشهر 12 القادمة حسب ما جاء في الرسالة، هناك العناية بحياة الآلاف من إخوتنا وأخواتنا، تقوية النظام الصحي من أجل مواجهة ناجحة لوباء كوفيد-19، والتوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية التي تفقر آلاف العائلات. وفي حديثه عن اللقاح ضد كوفيد-19 أعرب رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية عن الرجاء في أن يتمكن الجميع من تلقيه، وشدد على أن هذا هو احتياج ملح وطلب موجه إلى قطاعات المجتمع كافة. وتابع مؤكدا توجه فكره إلى ضحايا الوباء في أمريكا اللاتينية وأيضا آلاف الأشخاص الذين فقدوا العمل وازداد فقرهم. وتبعت الرسالة مشيرة إلى أنه ورغم الصعاب الكثيرة التي ميزت العام المنصرم، إلا أن 2020 سيذكر في التاريخ أيضا بفضل أفعال عظيمة للإنسانية والمحبة المسيحية برزت خلال السنة الماضية. وتحدث رئيس المجلس عن لفتات تضامن والتزام بالخدمة وتكريس الذات حتى البطولة، أفعال وتصرفات سطرت قصص محبة حقيقية للقريب. ووصل المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي مشيرا إلى أن الوباء قد أظهر وجه كنيسة سامرية تستقبل وتشفي الأخ الذي سقط على الطريق، واضعة في المرتبة الأولى أكثر الأشخاص ضعفا واستبعادا في المجتمع، وذكر بالتمكن من إنقاذ حياة أشخاص كثيرين وضمان الطعام والصحة للأكثر فقرا أمام المشاكل الخطيرة التي تعاني منها أمريكا اللاتينية والكاريبي. وتحدث في هذا السياق عن غياب العدالة الاجتماعية، اللامساواة، ضعف الأنظمة السياسية، الفساد وتدمير الخليقة، وأكد رئيس المجلس أن محاربة هذه المشاكل والآفات تشكل واجبات وتحديات لا يمكن تجاهلها خلال السنة الجديدة. هذا وعد رئيس مجلس ساقفة أمريكا اللاتينية في رسالته لمناسبة السنة الجديدة إلى الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس حول منطقة الأمازون للبابا فرانسيس كريدة أمازونيا، ودعا انطلاقا من كلمات الأب الأقدس المؤمنين إلى أن يحققوا في أمريكا اللاتينية بكاملها الحلم الاجتماعي ببناء العدالة وتعزيز السلام، والحلم الإيكولوجي بالعناية بالبيت المشترك، الحلم الثقافي بالحصول على تعليم عالي الجودة واحترام النساء والأطفال وتثمين الشباب وحماية الشعوب الأصلية والأفرو أمريكيين، والحلم الكنسي من أجل كنيسة إرسالية وسينودوسية في انطلاق. ومن بين ما دعا إليه رئيس مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية في الرسالة تشييد فسحات للخير العام، ما يشكل حجر الأساس للسير نحو احترام حقوق وواجبات الجميع وخاصة المهاجرين واللاجئين. وتحدث في هذا السياق عن التطلع إلى صداقة اجتماعية وأخوة شاملة بلا حدود. ثم ختم المطران ميغيل كابريخوس فيدارتي موكلا أمريكا اللاتينية إلى عذراء غوادالوبي، ودعا إلى التضامن وبناء جسور حوار وعلاقات وحدة ومسيرات احترام للجميع.
افتتحت أبرشية كاتاماركا في الأرجنتين يوم الأحد الماضي العاشر من كانون الثاني يناير سنة مخصصة للراهب ماميرتو إسكيو من رهبنة الأخوة الأصاغر، وقد تم اختيار هذا التاريخ بالذات إحياء للذكرى 38 بعد 100 لوفاته، وتحديدا في العاشر من شهر كانون الثاني يناير عام 1883. وللمناسبة وجه أسقف أبرشية كاتاماركا المطران لويس أوربانك رسالة رعوية قال فيها إن الراهب ماميرتو إسكيو يشكل مثالا أيضا في أيامنا الحاضرة، وأشار إلى أنه ترك كل شيء لاتباع الرب، وتعلم منذ صغره في العائلة أن التواضع والحنان واللطف في معاملة الآخرين والمحبة والتكرس لله هي أركان حياة ذات أسس متينة. وأضاف أن السنة المخصصة للراهب ماميرتو إسكيو وتحديدا من العاشر من كانون الثاني يناير عام 2021 وحتى العاشر من كانون الثاني يناير عام 2022 تهدف إلى التأمل في حياته وأعماله وتعاليمه. ودعا المطران لويس أوربانك المؤمنين في أبرشية كاتاماركا إلى اتباع مثال هذا الراهب الذي سيعلن طوباويا عما قريب، كما وذكر أسقف أبرشية كاتاماركا في رسالته الرعوية بأن السنة المخصصة للراهب ماميرتو إسكيو تتزامن والسنة المخصصة للقديس يوسف التي أعلنها البابا فرانسيس من 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 وحتى 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2021، وذلك في رسالة رسولية بعنوان باتريس كوردي بقلب أبوي نشرت في 8 من كانون الأول ديسمبر الفائت بمناسبة الذكرى 50 بعد 100 لإعلان القديس يوسف شفيعا للكنيسة الكاثوليكية من قبل الطوباوي البابا بيوس التاسع، وتحديدا في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1870. وفي هذا الصدد أشار المطران لويس أوربانك إلى أن الراهب ماميرتو إسكيو قد عرف بإكرام القديس يوسف، وختم رسالته الرعوية سائلا الرب أن يعيش جميع المؤمنين في أبرشية كاتاماركا السنة المخصصة للراهب ماميرتو إسكيو بفرح وامتنان. الراهب ماميرتو إسكيو من مواليد 11 من أيار مايو عام 1826 في سان خوسيه دي بيدرا بلانكا في الأرجنتين. دخل رهبنة الإخوة الأصاغر في 31 من أيار مايو عام 1836، وبدأ فترة الابتداء في الدير الفرنسيسكاني في كاتاماركا. وفي 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1848 نال السيامة الكهنوتية. تميز خلال خدمته بالتركيز على القداسة كقلب الحياة الكهنوتية والالتزام المسيحي، وشكلت حياة الصلاة أساس نشاطه الرعوي. عين أسقف كوردوبا في العام 1880، توفي في 10 من شهر كانون الثاني يناير من العام 1883 في بوستا ديل سونشو في الأرجنتين. أعلن مكرما عام 2006. وفي 19 من شهر حزيران يونيو من العام 2020 وافق قداسة البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن مجمع دعاوى القديسين، ومن بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة إلى شفاعة المكرم خادم الله ماميرتو إسكيو من رهبنة الأخوة الأصاغر. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.